للحول. استثنوا ثلاثة أشياء، استثنوا المعشرات أو الخارج من الأرض، واستثنوا ربح التجارة، واستثنوا نماء البهائم. هذه لا يشترط لها الحول. المعشرات هي الخارج من الأرض لا يشترط لها الحول، بل تخرج زكاته عند تحصيله. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فإذا زرعت زرعا وسقيته خمسة أشهر وحصدته، أخرج زكاته، ما بقي معك إلا خمسة أشهر، فإذا أنت قد صرمته حصدته قبل مضي الحول، وقت الحصاد أو عند الحصاد يكون قد أثمر، فيكون ذلك هو وقت أداء الزكاة. وكذلك كل المعشرات، وسموها معشرات لأنه يدفع فيها العشر أو ربع العشر، خمس نصف العشر. لأن الخارج من الأرض إن لم يكن يسقى بل يشرب بعروقه، لا يكلف أصحابه سقيا، ففيه العشر. مثل ما يسمونه بالبعول، إذا جاء المطر أو قرب مجيئه جذروا أرضا، فإذا جاء المطر ونزل عليها نبتت، فإذا نبتت استمر النبات حتى يستحصل فيكون فيها العشر. ومثله ما يسقى بالعيون، يعني هناك في بعض البلاد كالعراق والشام عيون النابعة، ومصر كالأنهار كالنيل والفرات وسيحون وجيحون، هذه أنهار تجري يفجرون منها جداول ويسقون النخيل ويسقون الأشجار بلا مؤونة، ففيها العشر. هذا لا يشترط له الحول، الخارج من الأرض. الثاني ربح التجارة، لا يشترط له الحول أيضا. فلو أن إنسانا كان رأس ماله في أول السنة ألف في شهر واحد، وأخذ التجر بهذا الألف في دكان أو في مبسط، كل شهر يزيد هذا الألف، يعني يشتري ويبيع، اشترى بضاعة بألف صفاها وإذا هي بألف ومئتين، اشترى بالألف ومئتين بضاعة وباعها وإذا هي ألف وخمس، اشترى بالألف وخمس بضائع باعها وإذا هي بألفين، اشترى بالألفين بضاعة وباعها وإذا هي بألفين ونصف، وهكذا كل مال يعني يبيعه بربح، تمت السنة وإذا معه 20,000 يزكي 20,000 ولا يقول ما حال الحول إلا على 1,000، هذه 20 بعضها ربحته في صفر وبعضها في ربيع وبعضها في جماد وبعضها في رجب وبعضها في رمضان، هذا المال الذي أصله 1,000 تناما تناما حتى وصل إلى 20,000، فعليك أن تزكيه حيث أن أصله نصاب، فعليك أن تزكي أصله وما تولد عنه. هذا لا يشترط له الحول. كذلك أيضا نتاج السائمة لا يشترط له الحول. السائمة هي بهيمة الأنعام تزكى إذا كانت تشوم يعني ترعى بأفواهها، تسمى سائمة. السوم هو الرعي، قال تعالى منه شجر فيه تسيمون أي ترعون دوابكم. فإذا كانت بهيمة الأنعام تعلف أكثر السنة فلا زكاة فيها، لأن النعمة ما تمت يذهب كل يوم يشتري لها علفا، يكون بذلك متكلف عليه مشقة فلا زكاة عليها إذا كانت معلوفة. وإذا كانت في بستان إبل أو بقر أو غنم داخل السوق ولكن تأكل علفها ثم يخرجها كل يوم ترعى قريبا منه تأكل من ورق الشجر وتأكل من يابس العشب، وإذا جاء الليل أعادها، فهذه تعتبر سائمة ولو كان أغلب أكلها مما يعطيها أو يشتري لها، حيث أنها تسوم في الأرض يعني ترعى فيها. والحاصل أن نتاجها لا يشترط له الحول. فإذا كان عندك مثلا 5 من الإبل في أول محرم ثم في شهر ذي الحجة ولدت 5 بـ5 فهل تزكي الأولاد؟ نعم تزكي أولادها كما تزكي أمهاتها، لأن أمهاتها نصاب، فيكون عندك نصابين، نصاب صغار ونصاب كبار. وكذلك لو كان عند إنسان مثلا 70 من الغنم ما فيها إلا كاة واحدة، دخل عليه شهر محرم هي 70، ولما كان في آخر شهر ذي الحجة ولدت 70 بـ70 أو توأمت ولدت 70 بـ1,400 كل واحد 140 أصبحت 210 كم فيها 3 شياه، لو كانوا عندها إلا السبعين وتم عليها سنة فيها إلا شرط. أولادها جاءه أربعين تمت مئتين وعشرة فيها ثلاث سيئة فيخرج الزكاة ثلاث سيئة الزكاة ثلاث سيئة. ولو كان أولاد أطفال صغار شخال لأنها تابعة لأمهاتها. ثم إن الزكاة شرعت كما هو معروف طهرة للمال وسميت زكاة لأنها تنمي المال تطهرهم وتزكيهم بها تطهرهم مما يكون فيه من غش ونحوه وتنميه يعني تكثره. هذا ما يتعلق بصاحبها. ومع ذلك فإنها طعمة للمساكين فيها أجر حيث أنها تعطى للمساكين والمستضعفين. هذا سبب مشروعيتها طعمة للمساكين وتفريج عنهم. ولذلك قال في الحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ذكر الله تعالى أهل الزكاة الذين تصرف لهم. روي أن رجلا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم ير قسمي ولا قسم نبي حتى تولى قسمها بنفسه فإن كنت من أهلها الذين ذكر الله فأعطيناك وإلا فلا حق لك. يقال الله تعالى هو الذي وضع هذه الزكاة يعني حدد أهلها وذكرهم ثمانية أصناف. بدأ بأشدهم حاجة وأكثرهم وهم الفقراء وثنى بالمساكين. وهل بينهم فرق؟ لا بد أن بينهم فرق. فالمسكين أخف حاجة من الفقير ولكن كلاهما ذو حاجة. فالله تعالى أحيانا يقتصر على ذكر الفقراء إن تبدو الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لم يذكر إلا الفقراء. وذكر المسكين أيضا لموضع آخر في قوله تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وفي قوله ولا يحض على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين. اقتصر على ذكر المسكين. ويقول العلماء إذا اقتصر على المسكين دخل فيه الفقير لأنه أشد حاجة منه. وكذلك إذا اقتصر على ذكر الفقير من الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ونحو ذلك دخل فيه أيضا المسكين لأنه ذو حاجة ولأن الصفات تنطبق عليه. الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذه الصفات تنطبق على المساكين. إذن الفقير والمسكين صنفان إذا جمعا وصنف إذا اقتصر على أحدهما. إن ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين وإن ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير. وإن ذكر معا فالفقير أشد حاجة من المسكين. قيل الفقير هو الذي دخله يكفيه مثلا 14 يوم 10 أيام دخله، راتبه مثلا أو حرفته أو صنعته ما تكفيه إلا أقل من نصف الشهر، فيعطى من الزكاة كفايته. والمسكين هو الذي دخله أكثر من نصف الكفاية، دخله في 20 يوم 25 يوم 16 يوم نحو هذا، فمثل هذا يعتبر مسكينا. وقد يعبر المسكين عن العاجز عن المدافعة ونحوها، كما سمى الله أصحاب السفينة مساكين، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، كيف يكون المساكين ولهم هذه السفينة؟ قالوا لأنهم عاجزون عن دفع الظالم عن أخذها، ذلك الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبا لا يقدرون على دفعه، فدل على مسكنتهم يعني ضعفهم. فالحاصل أن المسكين والفقير إذا ذكر فإن المسكين أخف حالة وحاجة من الفقير، وذلك لأن المسكين مشتق من السكون الذي هو قلة الحركة، وأما الفقير فإنه مشتق من الفقار الذي هو ألم الظهر، فكأن فيه ألم أعجزه في ظهره فهو لا يتحرك. فقار الظهر يعني فصل الظهر، إذا تألم منها قال آلمني فقار ظهري، فكأنه لقلة ذات يده مفقور الظهر يعني مكسور الظهر، فهو أشد حاجة. وأما العاملون عليها فهم الوكلاء الذين يرسلهم الإمام ليجمعوها، وهذا غالبا يكون في زكاة الحبوب والثمار، وكذلك في زكاة المواشي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى البوادي من يجمع منهم الزكاة ويفرض لهم حقا من الزكاة التي يجمعونها، فإذا قدموا أعطاهم ما فرض لهم المقدار الذي فرضه لهم، وكان يحثهم على الأمانة وينهاهم عن أن يأخذوا زيادة، ويحذرهم من ذلك، حتى ورد في الحديث هدايا العمال غلول، وأنهم إذا أخفوا شيئا من هذه الصدقات التي يجمعونها فإن ذلك غلول. تذكرون قصة ذلك الرجل الذي يقال له ابن اللتبية، بعثه على الزكاة فجاء وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع المنبر ما بال رجع أحدكم نبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ ثم أخذ يذكر عاقبة الغلول ويقول لا أنهين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغى، يقول يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، إلى آخر الحديث. ثم قال من أمنه على شيء من هذا المال الذي ولانا الله فليؤدي الخيط والمخيط وليأخذ ما فرضنا له أو ما أعطيناه، فإذا أخذ زيادة على ذلك فإنه قد وقع في الحرام، أكل ما لا يحل له. هذا ما أخبر به عليه الصلاة والسلام في حثه على أن يكون هؤلاء الزباة أمنا يأخذون الذي يفرض لهم. وفي هذه الأزمنة انتبهت الحكومة عمالا لجمع زكاة المواشي وتفرض لهم رواتب من قبل الحكومة. الواجب عليهم أن يجمعوا كل ما يأخذون وأن يؤدوه إلى بيت المال، ولا يقولوا إن لنا حق، لأن حقكم هذا الراتب الذي فرض لكم. لكن الواقع أنهم يأخذون شيئا لا يستحقونه، ولهذا يذكر أنهم يهدون لكثير من رافقهم، وأنهم يقتسمون قد يقتسمون 100,000 أو 200 أو نحو ذلك، ويحتالون بحيل يعملونها حتى يبقى معهم جزء كبير من المال. فنقول إن هذا من الغلول، يلالنا نأجل بقية أهل الزكاة إلى الغد إن شاء الله تعالى.
جزا الله فضيلة شيخنا الوالد خيرا، والوقت يضايقنا، ولعلنا نأخذ على سبيل الاختصار والسرعة بعض الأسئلة من إخوتنا طلبة العلم. يقول السؤال الأول: كثير من البيوت فيها مزارع صغيرة أو حدائق، وقد أعدت الثمار فيها للأكل لا للبيع، فهل تخرج منها الزكاة؟ وإن كان يجب فيها إخراج الزكاة، فكيف نبين للناس مقدار ذلك؟
تجبها الزكاة ولا تأصلها إذا بلغ النصاب، فإذا كان فيه مثلا 10 نخلات، 10 نخلات قد تكون أكثر من 5 أوسق، لأن النخلة قد تكون مثلا 40 صاع أو قريبا منها، فعليه أن يخرج الزكاة. والزكاة في هذه الحال نصف العشر، لأنها تسقى بمؤونة، لأن الماء الذي يسقيها يحسب عليه. هذا بالنسبة إلى النحل. وأما المزارع فالغالب أنها أقل، إذا كان منه زرع مثلا حبوبا فالغالب أنها يسيرة، لكن لو قدر أنه حصل منها على نصاب فإنه يزكي.
فضيلة الشيخ، كيف يدعو الرجل عند القبر عندما يدفن الميت؟ وهل يرفع يديه بالدعاء ويقف عند قبره ويدعو؟ وكيفية صفتها؟ أفيدونا أثابكم الله.
نذكر هذا في كتب الفقه: الصلاة على الميت مفصلة لما يتعرض لها، لأنها معروفة ومشاهدة. كل حين يصلي عدد، أولا الميت يكون قدام المصلين، يقف الإمام عند صدر الرجل أو قرب رأسه وعند وسط المرأة، يصف الصفوف خلفه، يندب أن لا يقل عن 3 صفوف لحديث عقبة، أن لا يقل عن 3 صفوف ولو كانوا قليلين، يجزئهم 5 5 5، يكبرون التكبيرات، يرفع كل منهم يديه مع كل تكبيرة، لأن ذلك مروي عن ابن عمر رفع اليدين مع التكبير. كذلك أيضا المأمومون يسمعون الإمام بالتكبير، يدعون بعد التكبيرة الثالثة بالدعاء الخاص والدعاء العام، بعد التكبيرة الرابعة يسيرا يدعو بدعاء يسير ثم يسلم.
ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنساء؟
الأثر أنه لا يجوز لعموم الأدلة. إذا دخلت المرأة المسجد كفى أنها تسلم وهي في مصلاها، ولا يجوز لها أن تصل إلى القبر. والتساهل الذي يحصل من أهل الوكلاء يذكرون أنهم مغلوبون، لأنه يكثر في بعض المواسم ويصعب عليهم تخليص الرجال من النساء.
جامع الزكاة أو محصل الزكاة، عندما يذهب لمن يحصل منهم زكاة البهائم فيذبحون له شاة لإطعامه، هل يعد ذلك من الغلول؟
الغلول هو أنه إذا أكرموه تساهل معهم، أو إذا أهدونه تساهل معهم، فمثل هذا يعتبر غلول. فإذا قال مثلا زكاة غنمكم شاتين، كل شاة قيمتها 500، هذا العدل، فأكرموه وذبحوا له ذبيحة مثلا فتنازل معهم وأخذ شيع شاتين قيمة كل شاة 200، فمثل هذا يعتبر غلول، لأنه ظلم المساكين في مصلحة نفسه. وهكذا إذا أهدوا له شاة، والواجب عليهم مثلا 10 شياه ثمينة، فأخذ مثلا 10 شياه هزيلة، فمثل هذا يعتبر من الظلم. ومن الحيث أهدوا له شاة وأخذ منهم ما دون ما يجب عليه.
جزا الله فضيلة الشيخ خيرا. وأما بالنسبة للفائز بالمسابقة العلمية اليومية فهو أخونا الفاضل أبو ناصر رياض بن ناصر الخويجي، يأتي الإسلام جائزة، والله الموفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. بقي معنا بعض المسائل التي تتعلق بالزكاة، ومسائل قليلة تتعلق بالصوم، ومسائل أيضا قليلة تتعلق بالحج، وهذه هي آخر قسم العبادات. والمسائل كثيرة كما ذكرنا وكما هو معروف، ولكن نقتصر على المهم لضيق الوقت. وبقي معنا يومان بعد هذا اليوم، لأننا إن شاء الله نأخذ فيها ما قدرناه. وصلنا في البحث إلى أهل الزكاة، ومن أهل الزكاة العاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. هؤلاء الجبات معلوم انهم يتعبون ويلاقون مشقه. قديما كانوا يسافرون لجمع زكوات البوادي، زكوات لحمه الانعام، فيغيب احدهم عن اهله شهرا او شهرين فياخذون قسما من هذه الزكاه، اما انه يحدد لهم بان يقال لكم كل يوم شاة او شاتان اذا كانوا مجموعه، او يحدد لهم بان يقال لكم الثمن او نصف الثمن اما جمعتم، فيقتصرون عليه ولا يجوز لهم ان ياخذوا زياده على ذلك. وقد ورد حديث بلفظ هدايا العمال غلول، وورد في حديث قصه ابن النتبيه الذي قال هذا لكم وهذا اهدي الي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا جلس في بيت ابيه وامه حتى تاتيه هديته. عرف انه اذا اهدي له فانه سيتغاضى عن بعض الحق وسيعطي وسياخذ اقل من الواجب، فلأجل ذلك جعل هذه الهدية ليست حقا له بل هي حق للمستضعفين ولأهل الزكاة. إذا مثلا أتى إلى أهل وإلى أهل الماء وزكاتهم مثلا عشر من الغنم ولكنها عشر من الوسط فأهدوه شاة مثلا أو أكرموه أخذ منهم عشرا من الدون، أخذ منهم عشرا من الضخيصة وتغاضى معه لأجل هذه الهدية، فلذلك أصبحت هذه الهدية غررا على من؟ على بقية المستضعفين من أهل الزكاة كالفقراء والمساكين. أما في هذه المملكة فإن الحكومة تعتني بالعمال الذين تبعثهم وتقدر لهم رواتب أو تجعل لهم رواتب وتعطيهم انتدابات، والقصد من ذلك أن يؤدي الأمانة، لأنهم إذا أعطوا رواتب ومكافآت من المالية عدلوا، فلا يحيفون مع أحد، أنه ليس لهم غرض في أن يحيفوا مع هذا يتغاضوا معه أو يظلموا هذا ما دام أنه لا مصلحة لهم. ومع ذلك لا يجوز لهم أن يقبلوا كرامة ولا أن يقبلوا هدية ولا أن يقبلوا ضيافة مخافة أنهم يتغاضون عمن ضيفهم وأكرمهم وأهدى لهم فيأخذون منه دون الحق الذي عليه، أو يسخطون على من لم يضيفهم فيأخذون منه أكثر مما عليه. هذا هو الأصل. وقل من يسلم إلا من شاء الله ممن يتولى مثل هذه الأموال إلا ويدخل عليه منها شيء قد يكون فوق حقه. أما الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رؤساء القبائل وأمراء الأجناد، يعطي الرئيس الكبير الذي يرجى إسلامه. إذا كان أمير هذه القبيلة من الأكابر أعطاه حتى يسلم، وإذا أسلم تبعه قومه أو ممن قد أسلم ولكن في إسلامه ضعف فهو يعطيه حتى يقوى إيمانه، أو إذا أعطاه أسلم نظراؤه من رؤساء العرب أو من رؤساء القبائل ولو كانوا يسلمون لأجل المال ولكن يرغبون بعد ذلك في الإسلام، أو إذا أعطوا فإنهم يؤدون الزكاة من أقوامهم، وإذا لم يعطوا فإنهم يبخسونها أو يمنعونها أو يقولون ليس عندنا حق أو نحو ذلك. فمثل هؤلاء لهم حق في الزكاة. ويعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من الغنائم ومن خمس الخمس لأجل تأليفهم ولأجل تقوية إيمانهم حتى قوي الإسلام. وثبت ولم يحتاج إلى التأليف، فعند ذلك أسقط حقهم عمر رضي الله عنه. وذلك لأنه رأى أنه لا حاجة إلى تأليفهم، وقال إن أناس كانوا يعطون على أهل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يقوى إيمانهم، وإن الإسلام قد انتشر فلا حاجة إلى تأليفهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هكذا أسقط حقهم، وإسقاطه لهم إنما هو لعدم الحاجة إليهم، وليس ذلك إنكارا لأنهم قد يحتاجوا إليهم وإلى تأليفهم في زمن من الأزمان. فلذلك الملوك في كل الأحيان غالبا وكذلك رؤساء الدول كثيرا ما يتألفون بعض الرؤساء والأمراء نحوهم ويعطونهم ما يتألفونهم به، ولكن إذا لم يحتج إليهم سقط حقهم. الخامس الرقاب، والمراد بهم المكاتبون، العبد الذي يشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل ثم يتمكن بعد ذلك من الاكتساب حتى يؤدي النجوم والأقساط التي عليه، يعطى من الزكاة حتى يخلص نفسه من هذا الدين وحتى يكون حرا يتصرف لنفسه ولا يبقى مملوكا. ويجوز أن يشتري الإنسان عبدا من الزكاة فيعتقه إذا كان عنده زكاة كثيرة. السادس الغارمون، الغارم هو إما الغارم لنفسه أو الغارم لغيره. فالغارم لنفسه هو المدين المحمل بالديون ولا يستطيع الوفاء بشرط أن يكون دينه في مباح. إذا استدان مثلا في نكاح أو استدان في عبارة سكن أو استدان في نفقة واجبة فمثل هذا له حق في الزكاة إذا لم يكن عنده القدرة على الوفاء. وأما الذي يستدير في إسراف وتبذير وإكرامات لا حاجة إليها وأطعمة أو أكسية هو مغنى عنها، فمثل هذا يعتبر مفسدا يدخل في التبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لا شك أن الذين هم المؤمنون هم أولى من تصف لهم هذه الذكاء، وذلك لأن دماغهم مشغولة ويستجون لها الآن من مثل هؤلاء عندما يستجيب ويحل عليهم الدين ويذهب إلى آخر ويستجيب منهم، وإذا حل الدين مرة ثانية ذهب إلى آخر ويستجاب منهم ويتراكم على الدين وينقطع بهم ويدخل السجن. مثل هؤلاء يعني الأفضل من عنده الوفاء أن يبري أخوهم يبري أخوهم يأخذون يتحمل حمالة في الصلح أو يتحمل دية من الآن على الآخرة أي نحو ذلك، فمثل هذا لا بد أنه يرفع عنه من الزكاة ولو كان عنده مانع. مثلا وقع قتال بين قبيلتين فأصلح بينهم وقال لهؤلاء أنا أتحمل لكم مثلا 20,000 بدل ما أصابكم، وجاء الآخرين وقال أنا أتحمل لكم 10,000 بدل ما أصابكم، لو ألزمناه أن يدفع 30,000 من ماله لأجحف بماله وأخسره، وكان ذلك سبب في عدم تدخله، فاستحق من الزكاة واستحق من المساعدات واستحق من بيت المال ما يوفي به، حيث أنه أصلح بين فئتين من المسلمين. هذا هو الغارم لإصلاح ذات البيت. أما السابع قوله في سبيل الله، أكثر العلماء على أن المراد به المجاهد المتطوع الذي لا ديوان له، أي ليس له مرتب من قبل الدولة بل هو متطوع بالجهاد ولو كان عنده مال، فإنه يستحق من الزكاة ما يجهز به وما يشتري به سلاحا وما ينفق به على نفسه وما يستحق، ذلك لأن عمله لنصرة إيمان أو غالبا. فقوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، يعني في الجهاد. اما اذا كان لهم ديوان فانه يكفيهم، اذا كانت الحكومه تجري لهم رواتب او كانوا موظفين حكوميين الذين يجاهدون فإنهم يكتفون بذلك. وفي هذه الدولة الجنود الذين يقاتلون لحماية البلاد وكذلك لصد عدوان المعتدين كلهم موظفون ولهم مرتبات وربما يبذل لهم أيضا زيادة انتدابات ونحوها. فمثل هؤلاء لا يأخذون من الزكاة إنما يأخذ المتطوع. فإذا أراد أحد أن يتطوع للجهاد في هذه الأزمنة يوجد جهاد في كثير من الدول كما في البوسنة والهرسك والشيشان وكشمير وغيرها. فإذا أراد أحد أن يتجهز من الزكاة فله ذلك فليجاهد مع هؤلاء المجاهدين. وذهب آخرون إلى أن سبيل الله يدخل فيه كل أمر يقرب إلى الله وكل طاعة يحبها الله. فقالوا سبيل الله طاعته وسبيل الله عبادته. فيدخل في ذلك كل ما يقرب إليه. فجعلوا هذا عاما. أدخلوا فيه عمارة المساجد فقالوا تعمر من الزكاة لأن عمارتها من سبيل الله. وجعلوا منه عمارة المدارس الخيرية مثلا وعمارة المستشفيات الخيرية التي يعالج بها عموم المسلمين في داخل البلاد وفي خارجها. وجعلوا فيه أيضا أبواب الدعوة تجهيز الدعاء وطبع الكتب وطبع الأشرطة وتحفيظ القرآن وتعليم العلم وما أشبه ذلك. فقالوا هذا كله من سبيل الله. المشهور والذي عليه أكثر المفسرين أن سبيل الله يختص بالمجاهدين، ولهذا قالوا إن صرف الزكاة في بناء المساجد والمدارس والقناطر والطرق وما أشبهها لا يصلح لأنه خارج عن الأصناف الثمانية. هذا هو المشهور. ولكن كأن بعض مشايخنا رأوا أن كثيرا من المشاريع الخيرية قد تتعطل وبالأخص في بعض البلاد الإسلامية التي تحتاج إلى دعاة إلى الإسلام وتحتاج إلى أدوات يستعملونها في الدعوة فأفتوا بأخذها من الزكاة. أفتوا الدعاة أن يشتروا لهم سيارات من الزكاة وأن يطبعوا الكتب من الزكاة والأشرطة من الزكاة وأن يستعملوا آلاتهم من الزكاة كمكبرات الصوت مثلا وآلات الطبع والتصوير وما أشبهها. فقالوا هذه من وسائل العلم ومن وسائل نصر الدين داخلة في سبيل الله. ولكن هذا إذا تعطلت ولم يوجد من يتبرع لها ولم يوجد وجوه أخرى لا من بيت المال ولا من غلة أوقاف ولا من تبرعات. فإذا تعطلت جاز حينئذ أن تجهز من الزكاة حتى لا تتعطل مصالح المسلمين. كذلك من بقي عندنا الثامن وهو قوله وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر المنقطع به الذي سافر من بلاده ومعه مال، ولكن نفد المال الذي معه او سلب، عنده في بلاده اموال ولكن بلاده بعيده، كيف الطريق الى الوصول اليها؟ لا يستطيع الوصول اليها، يجهز من الزكاه، كما ان له حق في خمس الخمس، وكما ان له حق في الفيء فكذلك له حق في الزكاه المفروضه، اي يعطى ما يبلغه الى بلاده. معلوم ان هذا في الازمنه القديمه، في هذه الازمنه قد تخف المساله، وذلك لقله لاقتصار المسافه بين البلاد وللقدره على الاتصالات الهاتفيه، ان يتصل باولاده او باهله، يتصل بهم تلفونيا ويامرهم بان يحولوا اليه بواسطه المصارف شيئا من المال يتقوت به او يتبلغ به، لكن اذا انقطعت الحيل ولم يستطع فلا مانع من ان ياخذ من الزكاه. عندنا كثيرا ما يسأل أحد الأفراد، هل أعطي أبوي؟ نقول لا، لا حق لأبويك في زكاة مالك، أعطهم من غير الزكاة لأن نفقتهم واجبة عليك، وكذلك أجدادك وجداتك وإن بعدوا لا تحل لهم زكاة الإنسان، وكذلك فروعه وإن نزلوا لا تحل زكاته لأولاد ذكورا وإناثا ولا لأولاد أولاده، لا أولاد البنين ولا أولاد البنات، كلهم يلزم من استقر منهم أن ينفق عليه. إذا استقرت بنت بنته أو بنت بنت بنته أو بنت بنت ابنه لزمه أن ينفق عليها، فلا يعطيها من الزكاة ليكون ذلك حماية لماله الذي ينفق عليها. ولكن إذا كان الفقير من أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم كأخ لا يرثه أو ابن أخ أو ابن عم، فإنه إذا أعطاه من الزكاة وهو ذو حاجة ضوعف له الأجر، فقد ورد في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن سلمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذا الرحم اثنتان، صدقة وصلة. ذو الرحم يعني الذي له قرابة من الأصول أو الفروع أو الحواشي من جهة الأب أو من جهة الأم، وإن كان يبدأ بالأقرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، يعني في البر وفي الصلة وفي العطف وفي الحنان. وجاء رجل فقال: من أحق أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال أبوك ثم أدناك أدناك، أو ثم الأقرب فالأقرب. والله تعالى قد جعل لذي القرب حقه وأمر بإعطائه في سورة الإسراء: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، يعني آتهم حقهم. ذا القربى يعني الذي له قرابة، تعطيه حقه، إما حقا ماليا كهدية وصدقة وتوسعة وقرض وكرامة ونحو ذلك، وإما حقا بدنيا كزيارة واحتفاء واستزارة وإكرام ونحو ذلك. وفي حديث آخر عند الإمام أحمد عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. وفسر الكاشح بأنه القاطع الذي بينك وبينه مقاطعة ومهاجرة أن تصله وتعطيه. وقيل إنه البعيد أو الفقير، خص الرحم، وذلك لأن له حق القرابة. أما من يخصون بها أقاربهم ولو كانوا أغنياء ويعطونهم ويحرمون غيرهم من هو أحق، فمثل هذا لا يجوز. لكن لو أظهر لك إنسان فاقة وفقرا، سواء كنت تعرفه أو لا تعرفه، وأعطيته من الزكاة وتبين، أو هو كان في نفس الأمر غنيا، فإنها تجي وتقع موقعها، لأنك عملت بالظاهر، أظهر لك الفاقة والفقر وأعطيته أن تظنه من أهلها، فالإثم عليه حيث كذب عليك وأظهر ما ليس بصحيح. ورد في حديث عن عطاء بن يسار مرسلا: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. يعني الأغنياء الذين عندهم أموال كاملة، أولهم الغازي مجاهد، يعطى ولو كان غنيا لأن عطيته لأجل جهاد العام. وثانيا الغارم لإصلاح ذات البيت، الذي تحمل مالا لإصلاح ذات البيت. والثالث العامل العمال على الزكاة، يعطون من الزكاة نصيبهم وأجرة تعبهم ولو كانوا أغنياء. والرابع الذي يشتريها بماله، إذا اشترى الزكاة بماله ولو كان غنيا حلت له. والخامس الذي تهدى له، إذا أهدى له الفقير ما أتاه من الصدقة قبلت. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم هكل من صدقة تصدق بها على بريرة مولاة عائشة، وقال: هي عليها صدقة ولنا هدية. عندنا من المسائل زكاة الدين، كثيرا ما يسأل الناس. أن لي دائما عند إنسان أو عند أناس، فكيف أخرج زكاة الدين؟ أكثر العلماء على أنه إذا أعطي، إذا استوفاه زكاه عن السنين التي قد مضت، ولو ذهب أكثره. وقال بعضهم يخرج منه الزكاة حتى لا يبقى إلا أقل من النصاب. ومعنى هذا أن من كان له 1000 عند رجل دين، ثم إنه بقي عنده 20 عاما، ثم استوفاه بعد 20 عام، فإنه يخرج زكاة السنة الأولى 25، ثم يخرج زكاة السنة الثانية زكاة 1025، وهكذا ينزل كل ينزل الزكاة كل عام ويخرج ما بعده. فمعناه أن لو ألزمناه بذلك لأخرج 1000، أو لم يبقى منه إلا قليل. القول الثاني ولعله الأقرب أنه إذا كان ذلك الدين عند موسر وملي فإنك تخرج زكاة ولو تركته عنده، لأنه كالأمانة، متى طلبته أخذته، تركته عنده لعدم حاجتك إليه وهو موسر به قادر على أن يوفيك. فلذلك تزكيه ولو لم تقدره. أما إذا كان صاحبه الذي هو في ذمته فقيرا معدما أو ليس بفقير ولكنه مماطل، في هذه الحال لا زكاة فيه ما دام عنده، فإنه قد يبقى 10 سنين أو أكثر أو أقل. فلو زكيته وهو عنده وأنت لا تقدر على أخذه لخسرت عليه أكثر منه أو مثله. إذا متى تزكيه؟ تزكيه إذا قبضته عن سنة واحدة، تعتبر أنه عنده مؤجل لمدة سنة وأنك أخذته وأنه ملكك ولم تقدر عليه إلا في ذلك اليوم، فأخرج زكاة سنة واحدة. هذا هو القول الوسط، القول المختار. ننتقل إلى مسألة نقل الزكاة من بلد إلى بلد. أكثر العلماء على أنها لا تنقل بل تفرق في بلادها، إلا إذا لم يوجد فقراء نقلت إلى أقرب البلاد التي فيها فقراء. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فيقولون المراد بأغنياء البلد، أغنياؤكم لهؤلاء البلد نأخذها ونعطيها فقراؤكم، وذلك لأنها مساواة. الأصل أنها شرعت للمواساة وشرعت لسد حاجة وخلت الفقراء. وأيضا فإن الفقراء يشرئبون وتمتد أنظارهم إلى هذه الأموال التي يشاهدونها عند هؤلاء التجار، ويعرفون أن لهم فيها حق، فإذا نقلت زكاته إلى بلد بعيد أساءوا بها الظن وقالوا هذا لا يزكي، أين زكاة هذه الأموال؟ لو كان يزكي لأعطانا وأعطى فلان وأعطى فلان، فإنهم يعرف حاجتهم وخلتهم، فلا بد أنهم يعرفون حاجته، أنه يعرف حاجتهم ولم يعطهم. فهذا هو السبب في أنها لا تنقل، فإن فيها حق لهؤلاء الفقراء الذين يشاهدون هذه الأموال في أيدي هؤلاء التجار، فإذا جاء وقت إخراجها طمعت نفوسهم وانفتحت أطماعهم ونظروا وترقبوا أن يعطيهم وأن يفرق عليهم زكاة هذه الأموال الطائلة، فلا تنقل عنهم فهم أحق بها. هذا السبب في عدم نقلها. ذكروا أن عمر بن الخطاب بعث عمران بن حصين عاملا على الزكاة، فلما أتى قال أين المال؟ فقال أخذناه من حيث كنا نأخذه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعناه حيث كنا نضعه، يعني ما أرسلتنا لنأتي بأموال المساكين بل لنعطيهم، نأخذ من هؤلاء ونعطي هؤلاء. فلذلك كانوا لا يبعثون للصدقة عمالا إلا من أهل الأمانة، فيذهب العامل ثم يأتي إلى أصحاب الأموال ويسألهم عن الفقراء من أهل البلد، فإذا سموا له الفقراء وزع عليهم ما جمعه من الأغنياء، قال هذا حقك وهذا حقك وهذا حقك، أو وكل الأمر إلى الأغنياء وقال زكاتكم وزكاة أموالكم أنتم مؤتمنون عليها، أعطوها من تثقون بأنه من أهلها، اسألوا وتحققوا، فإذا تحققتم أن هذا فقير وهذا مسكين وهذا غارم فأعطوهم قدر ما يتيسر لهم من حق الله الذي عندكم. وكذلك ذكروا أن معاذ بعث مرة بعض الصدقة إلى عمر فاستنكر، لماذا بعثه؟ لماذا لم يفرقه ويوزعه؟ فاعتذر بأنه ما بعثه وهو يجد له أهلا، كأنه في بلد أهلها كلهم عندهم زكاة وهم أهل غنى، فلم يجد فقراء أو أخذ أموالا طائلة وأعطى الفقراء كفايتهم وبقي بقية وبقي معه فضل، فأرسله إلى الخليفة، فكان ذلك هو عمل العمال في ذلك العهد، أنهم يفرقون بكونهم أهل أمانة، وما بقي أرسلوه إلى بيت المال. وعلى هذا يحمل ما كانوا يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبعث كثيرا من العمال ويأتونه بأموال الزكاة يحمل على أنهم ما وجدوا من يستحقه، كقصة ابن النسبية ما وجدوا من يستحقه، أخذوا وفرقوا وبقي منهم أموال طائلة جاءوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهرقها على أهل المدينة أو يصرفها بوجه الخير أو في بقية الأصناف الثمانية. في هذه الأزمنة قد يجوز نقلها لمصلحة، مثاله إذا كان له أقرباء في دولة أخرى يعرف أهليتهم وأحقيتهم وحاجتهم وفاقتهم، وأهل البلد الذي هو فيه قد تكون حاجتهم أخف، فإن له أن يرسلها إلى أقاربه حتى تكون صدقة وصلة. يقع هذا كثيرا من كثير من المتعاقدين والعمال ونحوهم، يجمعون أموالا فيها زكاة ويحول عليها الحول ويقولون لنا أقارب مثلا في مصر أو في اليمن أو في السودان، نعرف أنهم في أشد الفاقة وفي أشد الحاجة وفي قلة ذات اليد وفي شرف من العيش، وأنهم ينتظرون ما نرسل إليهم من زكاة أو من هدية. وأما في هذه البلاد فالفقراء ولو كانوا موجودين لكن هناك من يعطيهم ومن يواسيهم، ونحن لا نعرف صحة ما يقولون وما يدعون. هذا مسوغ، مسوغ للنقل، وذلك لما ذكر من المبررات، فيجوز أن يرسلوا زكاة أموالهم إلى دولتهم وإلى بلادهم لتخفف الوطأة عن المستضعفين هناك. ومثل ذلك لو كان من أهل هذه الدولة، لو كان إنسان عنده تجارة في هذه البلاد وعنده رأس مال ولكن أصله ليس من أهل هذا البلد وأقاربه في بلاده، مثلا إذا كان من أهل حائل، من أهل الأفلاج، من أهل الأحساء، يعرف في بلاده أقارب له مستحقين ذوي حاجة شديدة، فله أن يرسل إليهم من الزكوات ما يخفف حاجتهم، ولا يكون ذلك نقلا، ويكون قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أي من أغنياء المسلمين، فترد على فقراء المسلمين، وعلى ذلك يحمل ما كانت الزكوات تجبى إليه صلى الله عليه وسلم فيفرقها. ننتقل إلى موضوع آخر. كثيرا ما يسأل عن نصاب الزكاة، هذا مشهور أن الذهب نصابه 20 مثقالا وأن الفضة نصابها 100 درهم. هذا الذي ورد في السنة، ولكن ما مقداره بالعملة الحاضرة؟ الدرهم قطعة من الذهب صغيرة من الفضة صغيرة، والدينار قطعة من الذهب أيضا صغيرة. فقدروا الدينار لأنه 4 أسباع الجنيه السعودي، والجنيه الآن معروف الجنيه السعودي من الذهب، فـ4 أسباع الدينار القديم الذي كانوا يتعاملون به قبل الإسلام وفي الإسلام وإلى عهد قريب. قدروا أن 20 مثقالا نحو 11 جنيه و3 أقماش، يعني أكثر من النصف، هكذا قدروه. فمن كان عنده من الذهب هذا المقدار فإن عليه الزكاة فيه. وقدروه بالجرام نحو بعضهم قال 85 جرام وبعضهم قال 90، والفرق يسير. إذا بلغ الذهب الذي عند التاجر أو عند صاحبه هذا المبلغ فعليه فيه الزكاة. أما الفضة كانوا قبل 70 سنة لا يتعاملون في هذه البلاد إلا بالريال الفرنسي المستورد من فرنسا، ويوجد له بقايا عند التجار وعند أهل الخزائن، موجود الريال الفرنسي. قدروا النصاب به 22 ريالا فرنسيا، وذلك لأنه ثقيل وكبير. كذلك كانوا قبل يتعاملون بالريال الفضي إلى حدود 75، ثم قل بعد ذلك الريال الفضي ريال من الفضة مضروب في هذه البلاد في مكة، مكتوب عليه ريال عربي سعودي واحد ضرب في مكة المكرمة، مكتوب في الوجه الثاني ملك المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ولا يزال يوجد له بقايا. النصاب من الريال الفضي 56 ريالا من الفضة. أما وقد انقطع وجاءت بدله هذه الأوراق النقدية فقد اختلف فيها في مقدار النصاب بها، فمن مشايخنا من يقول إن الريال الورقي مثل الريال الفضي، هذا اسمه ريال وهذا اسمه ريال، وهذه 10 ريالات وهذه 10. فمن كان عنده 56 ريالا من الورق وحال عليه الحول فإنه غني، فإن عليه أن يؤدي زكاتها وعدها نصابا. وآخرون قالوا إن الآن الناس يفرقون بين الريال الفضي وبين الريال الورقي، فنشاهد أنك لو أتيت الصيادلة تطلب منهم ريالا فضيا لما أعطوكه إلا بخمسة عشر أو نحوها، خمسة عشر ريالا ورقية. فعلى هذا بينهما بغض، بينهما فرق كبير. إذن قالوا الأكثرون أنك مثلا إذا أتيت بالريال الفضي وطلبت من الصيرفي أن يعطيك بدله ريالات ورقية لا يعطيك إلا عشرة أو نحوها أو أحد عشر، فإذن أقل ما فيه أنه يساوي عشرة ريال الفضة يساوي عشرة ريالات ورقية، فتغلو 56 في عشرة بسم 560، فيكون هذا نصاب الريال الورقي. فمن كان عنده 560 حال عليها الحول فإنه يعتبر عليه الزكاة فيها، تعتبر مالا زكويا. وأما أقل من ذلك فاعتبروه قليلا. قالوا إن الذي عنده مثلا 500 أو 400 أو 300 ما يسمى غنيا، والزكاة إنما هي من الأغنياء الفقراء. هذا الذي عنده هذا المقدار يمكن أن ينزل به ضيف فيصرفه في ليلة واحدة، يمكن أن يحتاج مثلا إلى كسوة لأهله أو لأهله فيصرفها مرة واحدة، فلا يسمى هذا غنيا حتى يكون له وقع. فلعل هذا هو الأقرب. كثيرا ما يسأل بعض الناس عن زكاة الدخل الذي له دخل من وظيفة أو من حرفة يحترف أو من صنعة، كل شهر يوفر، هذا الشهر يوفر كثيرا، هذا الشهر يوفر قليلا، هذا الشهر لا يوفر شيئا، يجمع توفيره ولا يدري متى حال عليه الحول أو لم يحل. أفتاه مشايخنا بأحد أمرين، إما أن يجعل عنده دفتر سجل يسجل فيه توفير كل شهر ثم يزكيه إذا حال عليه الحول، مثاله أن يكتب في هذا الدفتر مثلا شهر محرم توفيرنا فيه 1200 أرصدناها في البنك، مثلا شهر صفر وفرنا فيه 700، شهر ربيع وفرنا فيه مثلا 1008، شهر ربيع الثاني وفرنا فيه 2100، شهر جماد الأولى ما حصل فيه توفير، وهكذا. ثم إذا جاء شهر محرم نظر للسنة الآتية زكى التوفير الذي وفره 1200 مثلا، إذا جاء شهر صفر زكى 700 التي وفرها في صفر الماضي، وهكذا كل شهر يوفر توفيره يزكي توفيره. الشهر الذي ما فيه توفير ما فيه زكاة. قد تقول إن في هذا مشقة، كوني كل شهر أكتب رصيدي وأكتب توفيري في ذلك مشقة. وإذا قد يأتيني بعض الأشخاص أحتاج من التوفير، قد يأتي بعض الأشخاص أستنفق وأستهلك دخلي وآخذ من الرصيد 1000، 2000، 5، فما هي الحيلة التي لا أجد فيها هذه الصعوبة؟ يقولون أن تجعل لك شهرا تزكي فيه رصيدك، ولو كان بعضه لم يحل حوله، فتقول مثلا شهر رمضان هو شهر الزكاة أو شهر شعبان وأخرج فيه زكاة الرصيد، فتنظر كم رصيدك، 5000، 6000، 10، 100، وتزكيه. ولو كان بعضه ما وصرته إلا في شعبان، بعضه ما وصرته إلا في رجب، وبعضه في جماد، أخرج زكاته ويكون من باب تعجيل الزكاة. هذا هو الأليق. لكن عندنا مسألة خلافية، وهي مسألة زكاة الحليب. الخلاف فيها كبير وشهير قديما وحديثا. والمراد بالحليب ما يتحلى به النساء من ذهب أو فضة تلبسه المرأة للجمال والزينة في أي أو على أي نوع تلبسه. وله أسماء، ففي الأصابع يسمى خواتيم، واحدها خاتم، وفي الذراع يسمى أسورة، واحدها سوار، وفي هذه الأزمنة يسمى غوائش أو بنادر، وفي العضد يسمى النضد، وإن كان في هذه الأزمنة قل من يلبسه. قد كنا نعرف أن كثيرا من النساء تلبس في عضدها لباسا من فضة يسمى معبد، وجمعه معابد. وفي الأرجل في السيق يسمى خلاخل، واحدها خلخال. وفي الرقبة يسمى قلائد، وفي هذه الأزمنة يسمى رشارش وقلائد أيضا. وفي الوسط يسمى حزام وما أشبه ذلك. فمثل هذه يختلف هل تزكى أم لا تزكى. فمن العلماء من قال لا زكاة فيها لأنها غير معدة للنماء، ولأنها مستعملة، مستعملة كما يستعمل غيرها. وقد ورد إسقاط الزكاة عن المستعملات، ورد في الحديث ليس في النواضح زكاة لأنها مستعملة التي يجتذب بها الماء من الآبار، الدواب التي تسمى ينصبح بها. وقالوا المرأة إذا كانت عندها أكسية خمار أو عدة خمط وعدة مشالف وعدة ثياب وعدة سراويل